الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة الثانية من البشائر. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا عند مسلم. وفي مسائل، أول يقول أهل العلم هذه بشرى لكل مؤمن ولكل مسلم، ليس معناها أن تذنب الذنب، لكن معناها إذا أذنبت أن تتوب إلى الله. ليس معنى الحديث تفضلوا خذوا راحتكم في الذنوب وترى الله يغفر لكم، هذا خطأ لا يتعلق، لم يقله أحد من أهل الفهم ولا في أهل العلم. ومن المسائل أنه يجوز لك أن تقسم على شيء ولم يطلب منك أن تقسم عليه، يجب لك أن تقول والله وتالله وبالله تأكيد الخبر، قل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل إيه وربي، فأمره سبحانه أن يقسم ولم يطلب منه القسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقسم ويؤكد هذا الأمر عليه الصلاة والسلام لإيصال المعلومة لنا وتأكيدها وتحقيقها، فأقسمه سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم، وكان غالب قسمه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وفي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، لا تشابه يد المخلوقين، لأن الله لا يشابه في ذات أحد ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. قال: فدل على أن الذنب حتم على العبد، يعني شبه مكتوب على العبد أن يذنب ذنوب لا بد منها، ولكنه يجب عليه إذا أذنب أن يتوب إلى الله. يقولنا أبانا آدم هو أول من علمنا الخطايا، يعني ليس معناه أنه درسنا وربانا على الخطايا، لكنه أول من أذنب. ولذا يقول أبو الطيب: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. وهذا خطأ رد عليه العلماء المتنبي، يقول أنه هو الذي علمنا يعني درسنا، وكان يقول وصانا بها ونصحنا نمشي معه. قال: لا، فصح أنه وقع في الذنب عليه السلام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فعاد أحسن مما كان، فندم عليه السلام وبكى وهبط من الجنة بشؤم المعصية، ثم اجتباه ربه فتاب عليه فأخرج من صلبه الأنبياء والمرسلين والمصلحين والعباد والزهاد والخلفاء الراشدين والأخيار والأبرار والمجاهدين والمنفقين والأجواد، كل هؤلاء من، فهذا كان فيه خير في نزوله أصلا إلى الجنة، فأراد الله أن يجعل سببا في ذلك. قصدي فإذا أذنبنا فأبونا آدم، حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء: فإذا تبت فإذا أذنبت فتب فإن أباك آدم أذنب، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم. أخزم جمع عند العرب شنشن إذا مشى، فيقول صاحبه: قالوا ما الجمرك شنشن؟ قال: هذه شنشنة نعرفها من أخزم. فقال: هذا ذنب معروف في العباد، مكتوب على العبد أن يذنب ذنبا، لأن المعصومون هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فأهل الذنب وأهل الخطيئة وأهل السيئة، إن لم يتغمدنا ربنا برحمته وأن يعصمنا من الزلل. قال: والخطاب أولا موجه للصحابة، فدل عن حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذنبون، ومن الصحابة من يقع منها الكبيرة لكنهم يتوبون ويندمون ويستغفرون، ولهم من الحسنات المائحية والمصائب المكفرة وصدق المقامات وشرف المواقف العظيمة ما تقع هذه الخطايا في بحر حسناتهم نزر يسير، فهي قطرات في بحر محاسنهم. ولذلك تجد بعض الناس عنده حسنات وإنفاق وصلاة ليل وبر ودعوة وعلم نافع وحسن الخلق، فإذا أخطأ انغمرت في بحر حسناته. لكن بعضهم سيء لا يحافظ على الصلاة وسيء الخلق وفي غدر وفي حب الفجور وفي عقوق الوالدين وفي قطع الرحم، فإذا أتى سيئة زادت إلى سيئاته. يكون أحدهم يقول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لأن بعض الناس حتى مثل بعض الطلاب تجده في الفصل أحيانا ينام لكنه من الأذكياء العباقرة في الفصل، هو الأول، فتقول: يا فلان ترى أنت ما يليق بك هذا المكان. لكن إنسان بليد صفر ثقيل، وإذا نام تقول زيد حشفا وسوء أكل، تنام وانت كذا. فلذلك عمر على المنبر تخلف عثمان بن عفان أمير المؤمنين، هو الخليفة الثالث في عهد عمر، نسي أن ذاك الجمعة ذهب عن بال يوم الجمعة، فسمع الأذان الثاني فتوضأ ما أمده رضي الله عنه يغتسل، ودخل المسجد في آخر الصفوف وعمر فوق المنبر، فقطع عمر الخطبة وقال: عثمان وتأتي في هذا الوقت؟ يعني لو كان عربي ما كان سأل، بدأ يبيع غنم هناك، جاء يبيع سمن ودخل المسجد. مثله بعض الناس إذا غاب ولا حضر ما هو بشيء، لكن عثمان بن عفان قال يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت الأذان يعني نسيت وذهب عن بالي وشرد ذهني فتوضأت واتت. قال عمر والوضوء أيضا، وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرنا بالغسل. فيقول هذا ليس المسألة أن الغسل يعني مستحب لأنه لو كان واجب عاد عثمان، إنما المسألة هنا أن بعض الناس إذا أذنب فإنه دائما يباشر بالتوبة ويدرؤون بالسيئات بالحسنة السيئة، فهو كل ما أساء أحسن بعده، ولذلك عليك أن تدفع السيئات بالحسنات. يقول ابن تيمية كل ما كانت الحسنة من جنس السيئة كانت أحسن وأبلغ في المحو. مثلا كنت أنت كثير نسأل الله العافية مثلا أو غيرك كثير النظر في المحرمات فتبت، فتنظر في المصحف، تنظر في آيات الله تفكر فيها، تنظر في الكعبة، كان البعيد كثير السماع للسماع المحرم، فلما تاب قال علينا نسمع القرآن وعلينا نسمع العلم والدروس الإسلامية والمحاضرات ونحو ذلك. كان يبني بيوت الباطل مثلا وبيوت لا يذكر فيها اسم الله وبيوت للحراف والرذيلة، عليه ذهب يبني المساجد ويبني دور الرعاية وللأيتام، هذا قصده يعني من جنسها تكون أبلغ. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي يؤكد الأمر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فدل على أن الله قادر على أن يذهب بالخليقة ويأتي بهم في لمحة عين. من نحن أصلا في ملك من ملكه لا يبلى جل في علاه، لا يزيد بطاعتنا ولو طعناه كنا على أبر قلب رجل واحد، لا يزيد في ملكه شيء ولو ذرة، ولا ينقص من ملكه لو كنا على أفجر قلب رجل واحد، إنما نحن الذي نستفيد من الحسنات ونتضرر بالسيئات. فيقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني غيرنا وبدلنا ومحانا من الأرض. لماذا؟ لأنه يريد سبحانه من خلقه أن يستغفروا ويتوبوا إليه. لماذا؟ لأنه إذا كتب عليك الذنب فتبت تحققت أسماءه الحسنى سبحانه وصفاته، فإن اسمه الغفار. طيب إذا كان إنسان ما يذنب يغفر من ربي لمن؟ يغفر على من يستغفر، ومن أسمائه التائب والتواب. يتوب على من؟ يتوب على التائب الذي وقعت من العاصي، ومن أسمائه الرحيم والرحمن، يرحم من أخطأ وعاد إليه جل في علاه. فهذه الأسماء لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بأن يذنب العباد ثم يستغفرون الله فيغفر لهم فتتحقق أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى في خليقته. ومن يقول الفوائد أحيانا أن الذنب يقسم ظهر العجب، لأن الإنسان إذا ما أذنب ترى يصيب عجب، يعني يصير أعوذ بالله يصير عنده من ازدراء بالناس والتحقير والغرور، حتى وجد من بعض العباد أنهم قالوا كلمات في نحو هذا. وعند مسلم في الصحيح من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني شدهم هلاكا، لأن بعض الناس تجده متذمر لأن الله سلمه من الخطايا، خاصة الذي عنده عبادة وليس عنده علم، فيقول الناس والله إني أنا ضايق صدري ما أريد الجلوس معهم، ومثل هؤلاء أزروا بنا، وإني خايف على الدنيا من هؤلاء، وين أجلس فين أذهب عنهم، كأنه هو من كوكب آخر وكأنه هو مغصوب أو مضطر إلى أن يعيش هؤلاء. يا أخي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فدل الحديث على أن الإنسان لا يعجب بنفسه، فإذا عجب الإنسان بنفسه وأراد الله أن يلطف بها أصابه بذنب، فالذنب هذا يكسره ويحقره، لأنك تجد من أثار الذنوب يعني من فوائد الذنوب يعني بعد التوبة، ليس معنى أخبركم فوائد الذنوب عشان يروح الإنسان يذنب لأن هذا محرم الذنب، لكن بعد ما تتوب من فوائده أمور. يقول أولا أنك تندم وندمك على الذنب طاعة، وتأسف وتبكي وتنكسر ويذهب عنك العجب والكبر. الثاني تتحقق فيك أسماء الله الحسنى من التواب والغفار والغفور ونحو ذلك. الثالث يقول أهل العلم إن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات، ليس بس يمحوها يبدلها إلى حسنات. الرابع إن الله يفرح بتوبتك، وهذا الفرح منزلة الفرح وصفة الفرح لله خير من الدنيا وما فيها لك. يقول فإن الله سبحانه وتعالى إذا تبت أنت فرح بتوبتك أشد من فرح صاحب الراحلة لو ظلت منه في الصحراء ثم وجدها، فمن شدة فرحه لما وجدها لأنه سوف يهلك عليها طعامه وشرابه بعدما أيس منها وظلت منه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني من شدة ما صدمه من الفرحة أخطأ في الكلام فما استطاع أن يقيم العبارة فعذر في مثل هذا. ومنها من الآثار من ذلك أنه قد يكون حاله بعد التوبة أعظم من حاله قبل التوبة، ولذلك آدم عليه السلام ترى حاله بعد التوبة أعظم، وداود ابنه عليهم السلام، ولذلك اشترك هما في أن الله رفعهما بالذنب بعد التوبة، التوبة من بعد الذنب، فرفع آدم ورفع داود. ولهذا في الحديث صح في الحديث أن الله لما نثر ذرية آدم من ظهره رأى آدم كالذرة، أصبحوا ذر كل العالم الذين خلقهم الله صاروا مثل الذر كلنا، يعني خرجنا من كالذر من الوادي، فرأى ذرة وإذا يتزه بينهم، قال آدم يا ربي من هذا؟ قال هذا عبدك داود، سوف يأتي بعد آلاف السنوات يعني مسيرة التاريخ. قال كم عمره يا ربي؟ قال عمره 60. قال 60 سنة فقط يعني صغير، أعطه يا ربي، أعطه يا ربي من عمري 40. فأعطاه 40 فنقص من عمر داود آدم 40، وزاد في عمر داود 40. فلما أتت الوفاة يعرف آدم من عمره كذا أو سنة أو نحو 1000 سنة وكذا، قال يا ربي بقي لي 40 سنة وأنت قدمت أتيني. قال أنت أعطيت ابنك داود 40، قال أنا ما أعطيت ابني. قال فجحد آدم، فجحد ذريته، ولذلك الناس يجحدون الآن، تجدون كبار السن يحلفون عند المحاكم على ميزاب وعلى 5 ريال يحلفون فجورا كذب، فهذا من الجحود. ونسي آدم فنسي ذريته، ولذلك تنسى أنت أحيانا أن ساعتك في يدك وتنسى أن ابنك على كتفك، هذا لأن أبونا أن أبانا آدم عليه السلام. فدل في هذا أن الله قد يرفع العبد بالتوبة بعد الذنب إذا عاد إلى الله، ولذلك تجد في العائدين إلى الله من الخشية وحب القرآن وحب الصلاة، لأنهم جربوا مرارة المعصية وذاقوا والعياذ بالله الشقاء وضيق الصدر وحرموا الحلاوة والطاعة. والله لو جمعت لك الدنيا كلها، والله لو كانت الدنيا قصرا من الثرى إلى الثريا، والله لو نزلت النجوم وكانت نوافذ لقصرك، وكانت الكواكب شارات على بيتك، ونزلت الشمس تظل الشمس تضيء قصرك، والقمر يولع لك في الليل، وأنت معرض عن الواحد الأحد، لن تجد طعم السعادة. لأن الواحد الأحد يقول وهو الصادق خير أصدق القائلين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف اختيار ضنكا، يقول لا يمكن يجد السعادة والراحة، وهذا أمر معلوم، بل قد رأينا من سكن في القصور المخملية وتنقل بالطائرات الخاصة في كل بلاد العالم يقول والله ما وجدنا الأنس إلا في طاعة الله والسجود له والقراءة القرآن، والله إن يقول وجدنا من الملل ومن الفراغ والضيق والهم والكدر والغم، جرب كل شيء من نعمة ينتقل نعمة، مل سئم، بينما الطاع فهو ساكن إلى الله، لأن من أسماء سبحانه وتعالى اسمه العظيم الله، لا تأله ولا تسكن القلوب إلا إليه جل في علاه، فهو سبحانه وتعالى هو الذي تسكن إليه القلوب وتهدأ إليه المشاعر والأرواح، ولذلك كان ذكره سكنا لأوليائه، فقال أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي لنا ألا نيأس من روحه سبحانه وتعالى، وأن نقبل البشرى ما دام أن الله أخبر عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أننا إذا أذنبنا علينا نتوب، لأن لو لم نذنب لذهب الله بنا ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فنسأله سبحانه الذي كتب علينا الذنب أن يوفقنا للتوبة وأن يمحو خطايانا وذنوبنا وأن يرفع عنا السيئات، لأن من آثار السيئات الكدر والهم والغم والمصائب وأصوات التأديب وقسوة القلب وسوء تربية الأبناء وضيق الصدر وضيق الرزق وتعكس الأمور وتعكر الخاطر، فكل ما أتاك فبما كسبت أيديكم. فإن أردت السعادة والهناء واستراح البال فعليك بتقوى سبحانه وبطاعته ولزوم عبادته واتباع رسوله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الذين اتبعوا رسوله واهتدوا بهداه وعرفوا ما لهم وما عليهم، فحققوا العبودية في أنفسهم والربوبية في ذواتهم والألوهية في عباداتهم، فكانوا من عباده المصطفين الأخيار. ونسأل الله أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.